بركات الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأملينا عليكم في اللقاء الماضي بعض كلام أهل العلم المتعلق بصفة اليد لله عز وجل، وتقريبا وقع سهو أو زلة لسان نبهنا عليها بعض إخواننا، فأريد أن تأتي بالإملاء مرة ثانية حتى نصلح ما وقعنا فيه من خطأ. يقول: وكذلك العرب تقول لفلان يد تعني نعمة، لفلان علي يد يعني نعمة. هذا الكلام صحيح، فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة، يعني له علي نعمة، ولكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط، وهو القطع عن الإضافة، فتقول يد فلان علي أو يد محمد علي. هذا خطأ. المفترض تقول لفلان علي يد أو لمحمد علي يد. أضبط هذا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يجازي أخانا خير الجزاء. نواصل الإملاء أيضا متعلق بصفة اليد، نواصل الإملاء وصلا بما سبق. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال تعالى تكملة لما سبق: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان. وقوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. ففي سورة المائدة وسورة صاد يدان تليقان بالله عز وجل، يدان تليقان بالله عز وجل. فلو كان المقصود من قوله تعالى بيدي بمعنى القدرة، فلو كان المقصود من قوله تعالى بيدي بمعنى القدرة كما يقول أهل البدعة، لم يكن لآدم على إبليس في ذلك أي مزية، لم يكن لآدم على إبليس في ذلك أي مزية، والله تعالى أراد أن يري أن لآدم على إبليس فضلا، والله تعالى أراد أن يري أن لآدم على إبليس فضلا إذ خلقه بيده دونه، إذ خلقه بيده دونه. هاي الضمير عائد على من في دونه؟
إبليس.
على إبليس، أحسن. إذ أراد أن يري أن لآدم على إبليس فضلا إذ خلقه بيده دونه، فدل ذلك أن معنى الآية اليدين لا القدرة، لا القدرة. معنى الآية اليدين لا القدرة، إذ الكل مخلوق بقدرة الله تعالى. إذ الكل مخلوق بقدرة الله تعالى. أول السطر. ولفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع. ولفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع. النوع الأول قوله تعالى بيدك الخير. النوع الثاني قوله تعالى لما خلقت بيدي. النوع الثالث قوله تعالى مما عملت أيدينا. يلاحظ في النصوص الثلاثة السابقة ما يلي: يلاحظ في النصوص الثلاثة السابقة ما يلي: إذا ذكرت اليد مثنى، إذا ذكرت اليد مثنى يضيف الله تعالى الفعل لنفسه بصيغة الإفراد. الفعل لنفسه بصيغة الإفراد. خلقت بيدي، افتح قوس، خلقت بيدي، يبقى اليد جت مثنى، وأضاف المولى عز وجل الفعل لنفسه بصيغة الإيه؟ الإفراد. خلقت مفرد، ويتعدى الفعل بالباء إلى اليدين بصيغة الإفراد. افتح قوس، خلقت بيدي، ويتعدى، الملحوظة دي مهمة جدا، ويتعدى الفعل بالباء إلى اليدين. ويتعدى الفعل بالباء إلى اليدين، افتح قوس، بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. رجعتنا على الجزء، يبقى اليد جاءت مثنى، أضاف ربنا عز وجل الفعل لنفسه، وتعدى الفعل بالإيه؟ بالباء. كويس. مثال ذلك تقول كتبت بالقلم. مثال ذلك كتبت بالقلم. نعم. يبقى لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: بالإفراد وبالتثنية وبالجمع. بالإفراد بيدك الخير، بالجمع لما خلقت بيدي، بالتثنية بالجمع مما عملت أيدينا. ده طبعا كله كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، ولكن يعني حاولت بقدر الاستطاعة أصيغه حتى أستوعبه أنا. أما من شاء منكم أن يرجع ففي إعلام الموقعين تجد الكثير. نلاحظ إذا ذكرت اليد مثنى يضيف الله تعالى الفعل لنفسه اللي هي خلقت بيدي، ويتعدى الفعل بالباء إلى اليدين اللي هي بيدي. مثال ذلك تقول كتبت بالقلم. كتبت بالقلم، اكتب. وإذا ذكرت بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد، أضاف العمل إلى اليد، والفعل يتعدى بنفسه، والفعل يتعدى بنفسه. قال تعالى مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، يبقى هنا أيدينا جاءت جمع كما ذكرنا قبل ذلك في إضافة المثنى إلى ضمير التثنية، يجوز أن يثنى فاكرينها، ويجوز الجمع تخفيفا وهو الأفصح في لغة العرب، ذكرنا اللقاء الماضي وشددنا عليه. يبقى هنا مما عملت أيدينا أضاف العمل إلى اليد، وتعدى الفعل بنفسه لا بالباء. من أول السطر قال شيخ الإسلام لفظ اليدين بالتثنية، لفظ اليدين بالتثنية أي بصيغة التثنية، لم يستعمل في النعمة ولا القدرة، لم يستعمل في النعمة ولا القدرة، لأن من لغة القوم، لأن من لغة القوم، أي قوم يقصد شيخ الإسلام؟ العرب. لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، استعمال الواحد في الجمع. يعني إيه معنى كلمة استعمال الواحد في الجمع؟ يعني تأتي بصيغة الواحد اللي هو المفرد وتقصد به الإيه؟ الجمع. ده من استعمالته. اكتب عندك مثال ذلك: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان واحد ولكن الغرض الجمع. وتستعمل الجمع في الواحد، هما ثلاث حالات أرجو أن يحفظوا: الواحد في الجمع وعكسه، الجمع في الواحد. يعني تستخدم الواحد وتقصد به الايه؟ الجمع. وتستخدم الجمع وتقصد به الايه؟ الواحد. الجمع في الواحد. مثال ذلك، مثال ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فلفظ الناس الأولى جمع، فلفظ الناس الأولى جمع، والغرض منه واحد. جمع اللي هو الذين قال لهم الناس، كان شخص واحد بس. إن الناس جمع، أما الأولانية جاءت جمع بصيغة والغرض منها إيه؟ شخص واحد فقط. فلفظ الناس الأولى جمع والغرض منه واحد. وتستعمل العرب أيضا الجمع في الاثنين. تاني يا أخوانا، يبقى العرب تستخدم الواحد وتقصد به الايه؟ الجمع. ان الانسان لفي خسر، والجمع وتقصد به الايه؟ الواحد. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. وتستخدم الجمع وتقصد به الايه؟ الاثنين. يبقى يتبقى عندنا الاثنين وتقصد به واحد، او الواحد وتقصد به الاثنين. هل ده موجود في لغة العرب ولا لا؟ ده اللي هيبان دلوقتي. اكتب عندك: وتستخدم الجمع في الاثنين. مثال ذلك: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فاللفظ جمع والغرض منه اثنين. والغرض منه اثنين. احنا قلنا السر فينا ايه؟ ان هذا ايه؟ اسهل وافصح في لغة الايه؟ العرب. كده انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر، انتهى كلام شيخ الإسلام عند هذه اللفظة. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين فليس له أصل في لغة العرب. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين فليس له أصل في لغة العرب. فلا يقال مثلا عندي رجل وتعني رجلان، فلا يقال مثلا عندي رجل وتعني رجلان، هذا يا أخوانا ليس له وجود. وكذلك الاثنين في واحد في الواحد فلا يقال مثلا عندي رجلان وأنت تعني رجل واحد. يبقى الواحد في الاثنين ليس له وجود. طب اثنين في واحد ليس له وجود. أما الجمع في الواحد والواحد في الجمع موجود، والجمع في الاثنين إيه موجود. واضحة؟ فلا يقال مثلا عندي رجلان وأنت تعني رجل واحد. كويس. وعليه فقوله تعالى لما خلقت بيدي، وعليه فقوله تعالى لما خلقت بيدي لا يجوز مطلقا أن يقصد بها القدرة. لا يجوز مطلقا أن يقصد بها القدرة، لأن القدرة صفة واحدة. واضح يا أخوانا؟ ويشهد لما تقدم ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين، افتح قوس، أي العادلين في حكمهم، أي العادلين في حكمهم. نعم، من أول فين؟ لما تقدم ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين عند الله، المقسطين افتح قوس، أي العادلين في حكمهم، من أقسط الرباعي فهو مقسط أي عادل. تاني، يعني عاوز نفرق بين المقسطين والقاسطين. احنا قلنا قال ربنا عز وجل وأما القاسطين فكانوا إيه لجهنم حطبة. طب المقسطين على منابر من نور، طب أصلها إيه؟ يبقى المقسطين مشتقة من أقسط الرباعي. أقسط فعل رباعي، أقسط فهو مقسط أي عادل. أما قاسط مشتقة من قسط أي جارة. فهم الفرق بين الاثنين؟ يبقى قسط أي جارة مشتقة منها قاسط أي جائر. طيب مقسط عادل مشتقة من أقسط الرباعي، يبقى قسط الثلاثي جارة، أقسط الرباعي إيه؟ عدلة. فهمت؟ فهمت يا أخوانا؟ قسط ثلاثي، إيه معنى ثلاثي؟ يعني فعل ثلاث أحرف بمعنى جارة منه قاسط. أما أقسط الرباعي بمعنى عدلة منه مقسط. كويس؟ اكتب إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين جنبها كده نقط الحديث لأنه له بقية. فهل يقال وكلتا قوتيه يمين؟ فهل يقال وكلتا قوتيه يمين؟ فهذا لا يصدر من عاقل. فهذا لا يصدر من عاقل. وأيضا يشهد لما سبق قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وأيضا قوله تعالى فهل يقال وكلتا قوتيه يمين؟ فهذا لا يصدر من عقل. هم بيقولوا اليد بمعنى القدرة والقوة، طيب ماشي، وكلتا يديه يمين هتقول فيها ايه؟ كلتا قوتيه يمين، هذا كلام ما يصدر من عقل اصلا. ويشهد ايضا لما سبق قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فلا يصح ان يقال نعمتا مبسوطتان. فلا يصح أن يقال نعمتاه مبسوطتان، لأن نعم الله ليست محصورة في نعمتين، أو للصدق قال ابن القيم في نعمتين، اليد بمعنى القدرة تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليها. أعيد، قال ابن القيم واليد بمعنى القدرة تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليها. كم قيد هنا؟ ثلاث قيود. أول السطر قال ابن قتيبة، كده انتهى كلام ابن القيم، يكفي قيد واحد، ثلاثة منفردة يا أخوان، مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليه، يكفي قيد واحد. قال ابن قتيبة اليد إذا كانت بمعنى القدرة أو النعمة، إذا كانت بمعنى القدرة أو النعمة، ده كلام من يا أخوانا؟ ابن قتيبة، لا تثنى بل تأتي مفردة. اليد إذا كانت بمعنى القدرة أو النعمة لا تثنى بل تأتي مفردة أو مجموعة مطلقا. فإذا ثنيت دلت على أنها بمعنى اليد الحقيقية. فإذا ثنيت كانت بمعنى اليد الحقيقية. انتهى كلام ابن قتيبة. أول السطر قال أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة له يد ووجه ونفس ونفس استغفر الله له وجه ويد ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس من ذكر اليد والوجه والنفس فهو سبحانه له صفة بلا كيف ده كلام من يا اخوانا أبي حنيفة يبقى بيتشدق ويتبع الإمام في بعض المسائل الفقهية دون المعتقد يجب أن يكون عنده انصاف كويس يقول فله صفة بلا كيف طيب ما المراد بقول الإمام بلا كيف يا يحيى ها بلا كيف نعلمه مش نعرفه نعلمه لأن الفرق بين المعرفة والعلم فرق كبير اكتب بلا كيف ولا يقال ده كلام أبو حنيفة كله ولا يقال إن يده قدرته ونعمته ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيها إبطال الصفة لأن فيها إبطال الصفة انتهى كلام أبي حنيفة أول السطر قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ملحوظة أو للسطر ملحوظة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله سورة البقرة آية 115 أول السطر أجمع السلف على تأويلها أجمع السلف على تأويلها لأنها ليست من آيات الصفات أصلا أرجو ما أملي عليكم في اللقاء الماضي وهذا اللقاء أن يكون محل اهتمام لأن هو ده اللي ذكره الشارح وشيخ الإسلام كما سنقرأ الآن إن شاء الله عز وجل أرجو أن يكون له محل اهتمام تفضل يا شيخ نعم الفقه الأكبر قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر طيب نقرأ سويا ونعيد بعض الفقرات في اللقاء الماضي قوله ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقيل هو مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا. التوضيح: كانت الطريقة السابقة التي سلكها المعطلة للتوصل إلى التعطيل هي إبطال ظواهر النصوص بدعوى أن لازمها باطل وكفر ومحال. وها هنا تعرض الشيخ لطريقة أخرى سلكوها في التلبيس على الدهماء للتوصل إلى تعطيل ظواهر النصوص، هي قياس آيات الصفات على آيات الربوبية التي يؤمن بها حتى الكفار بها. ده من عاد على إيه؟ في الربوبية. يقول: بالمقابلة والمناظرة بين الدلالات المشتركة وإلغاء الدلالات المختلفة، فلا يبقى لآيات الصفات مدلول زائد على مدلول آيات الربوبية. وإذا تأملت الطريقتين لهؤلاء المعطلة وجدت عجبا، ففي الطريقة الأولى عميت أعينهم عن القرائن المتصلة بنفس النص، وفي الطريقة الثانية أبصرت أعينهم ما توهموه قراء خارجة حتى عن الصورة برمتها. وهذا إن دل فإنما يدل على أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا فضلوا وأضلوا. ومثل شيخ الإسلام لهذه الطريقة بتسوية قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. غرض هذه الطريقة وغرضهم من هذه التسوية بين الآيتين نفي اليدين عن الله تبارك وتعالى، لأنه يقول إن آدم لم يخلق بيده الله تبارك وتعالى، كما أن الأنعام لم تخلق بيديه اتفاقا. اتفهمت الشبهة فين؟ فهمت يا مشايخ؟ أعيد: وغرضهم من هذه التسوية، أي التسوية بمعنى اليد في الآيتين، أي آيتين؟ لما خلقت بيدي، والآية الثانية: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فكما أن الكل متفق أن الأنعام لم تخلق بيد الرحمن بل بقدرتي كن فكان، مضبوط؟ وبين اليدين في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، فجعل اليدين في أيدينا كاليدين في إيه؟ بيدي. وقال: هذه لم تخلق بيد الله، فكذلك هذه مثله. طيب، يقول: وغرضهم من هذه التسوية بين الآيتين نفي اليدين عن الله تبارك وتعالى، لأنه يقول إن آدم لم يخلق بيد الله تبارك وتعالى، كما أن الأنعام لم تخلق بيديه اتفاقا، وإنما اليدان مجاز عن الذات، كما أن المراد بما عملت أيدينا أي عملنا. وهذه الشبهة من تأسيسات المريسي، وتابعه عليها شيوخ المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. اكتب عندك ملحوظة: سأل رجل إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، أين سأل رجل إسحاق بن إبراهيم بن راهوية شيخ البخاري عن حديث النزول، عن حديث النزول. نعم، سأل رجل إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي عن حديث النزول، اللي هو إيه يا أخوان؟ أي حديث ينزل ربنا عز وجل، أصحيح هو؟ قال إسحاق: نعم صحيح. أصحيح هو؟ قال: نعم صحيح. قال السائل لإسحاق: كيف ينزل؟ قال إسحاق: اثبته فوق حتى أصف لك النزول. اثبته فوق حتى أصف لك النزول. مفهومة ديت؟ طب هشرحها لعل أنا فهم خطأ. ما هو عبد الله بيقول لي مفهوم، فأنا هشرح لعل فهم خطأ. هنا إسحاق أراد أن يعجز هذا الرجل ويجعله يتناقض بعدما قال له صحيح حديث النزول، قال له ايوه صحيح. وإسحاق ابن إبراهيم ده شيخ البخاري، فقال له كيف ينزل؟ السؤال خطأ ولا مش خطأ؟
خطأ،
ولكن أراد أن يقطع عليه الباب. قال له اثبته فوق، لأنه يقول بأنه ليس فوق، وحتى اثبته لك كيف ينزل. طب هب أن الرجل قال هو فوق. لا انتبه لها بقى، كان هيقول له صفه لي كيف فوق، هيقول له لا أعلم، وهذه لا أعلم. اتفهمت يا اخوانا كده؟ فهمت يا عبد الله؟ ده اللي كان عندك صح؟ ماشي، اكتب عندك اثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل اثبته فوق، قال نعم، فسكت. قال إسحاق وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان وكان حاضرا، فقال الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان وكان حاضرا، يا أبا يعقوب افتح قوس كنية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، يوم القيامة اللي هو وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأميرة، ومن يأتي يوم القيامة فمن يمنعه اليوم؟ أعز الله الأميرة، فمن يأتي يوم القيامة فمن يمنعه اليوم؟ واضح المسألة دي؟ طيب نرجع للكتاب. الجواب عن هذه التسوية إن بين الآيتين فرقا يمتنع معها أن يحمل ظاهر إحداهما على الأخرى، وإليك توضيح هذه الفروق. الفروق بين الآيتين من أربعة أوجه. الفرق الأول والثاني قوله، أي قول شيخ الإسلام، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلق ثم قال بيدي. لأننا نتذكر دلوقتي مجيء اليد في القرآن، بيدك الخير، بيدي أيدينا. التوضيح، الوجه الأول الفاعل، ففي قوله تعالى مما عملت أيدينا أسند الفعل إلى الأيدي في قوله تعالى فبما كسبت أيديكم، بينما في قوله تعالى لما خلقت بيدي أسند الفعل إلى نفسه تبارك وتعالى، ودي واضحة خالص. الوجه الثاني التعدية إلى الصفة، ففي قوله تعالى عملت أيدينا لم يعد الفعل بالباء بل اقتصر على إسناده إلى الأيدي، وفي قوله لما خلقت بيدي عد الفعل بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه وتعالى هو الخالق وكان خلقه واقعا بيده، كقولك كتبت بالقلم، فالكاتب هو الفاعل والقلم هو الذي حصلت به الكتابة، فكانت صريحة في أن ثمت جهتان، الجهة الفاعلة والجهة التي باشرت الفعل، فلو كانت اليدان هما الذات كما هو ظاهر عملت أيدينا لكان الجمع بين تاء الفاعل واليدين لغوا فضلا عن التعدية إلى الباء، ولم يقل لما خلقت بيدي. أقف عند هذا الحد ونعيد هذا الكلام مرة ثانية في اللقاء القادم إن شاء الله، ورجائي ما أمليته عليكم متعلق بصفة اليدين في هذا اللقاء واللقاء الماضي حاول جاهدا تعيد قراءته أكثر من مرة حتى تستوعب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.